أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في أن الزنا بامرأة غير العمة والخالة. تقدم أن الزنا بالعمة والخالة يقتضي حرمة بنتهما فتوى أو احتياط، وأما الزنا بغير العمة والخالة فهل يقتضي حرمة بنتها أو أمها على الزاني أو لا يقتضي التحريم؟ قلنا أنه المسألة محل خلاف، ومنشأ هذا الخلاف اختلاف الروايات، ففي عدة من الروايات تصرح بأنه لا يجوز التزويج من بنتها، إذا زنى بامرأتين لا يجوز الزواج من بنتها. وتقدم منها صحيحة محمد بن مسلم الذي لا خلاف فيها ولا احتمال للتعدد فيها، وصحيحة أخرى لمحمد بن مسلم سألته عن رجل فجر بامرأة أي تزوج أمها من الرضاعة أو ابنتها، قال لا. وقلنا أن هذه الرواية رويت بعدة طرق وهي رواية واحدة، إلا أن الطرق متعددة. الرواية رواية واحدة لا أكثر، كما توهم، والتوهم المذكور في كلام السيد الخوئي رحمة الله عليه ليس راجعا إلى صاحب الجواهر، لأن صاحب الجواهر ذكر سندا واحدا لهذه الرواية لم يذكر غيرها، فلذا لا يمكن أن يكون راجعا له. الذي وجدناه نحن من ذكر السندين العلامة رحمة الله عليه في المختلف جزء 7 صفحة 33، حيث عد الروايتين 2 وذكرهما معا سندين، وتخيل أنهما روايتان، والحال أنها رواية واحدة رويت بسندين. فالتوهم المذكور في كلام السيد الخوئي رحمة الله عليه ليس راجعا إلى صاحب الجواهر. ومن الروايات أيضا صحيحة منصور ابن حازم الذي ذكرناها أمس، وهذه الرواية أيضا طبعا نقراها في رجل كان بينه وبين امرأة فجور هل يتزوج ابنتها؟ قال إن كان من قبلة أو شبهها فليتزوج ابنتها وليتزوجها هي إن شاء، ومفهومه إن لم يكن من قبلة ونحوها وكان زنا ودخول فلا يتزوج ابنتها. هذه صحيحة منصور بن حازم أيضا رويت بعدة طرق، رويت وذكرت بعنوان رواية مستقلة، روايتين عن منصور بن حازم، الأولية ذكروها والثانية ذكروها، ومعنى أن الثانية غير الأولى. وممن ذكر الروايتين معا السيد الحكيم قدس الله نفسه في المستمسك جزء 14 213 صفحة 213، ذكر الاثنين، والحال أنهما سندان لا روايتان. الاختلاف إنما هو في الراوي عن منصور ابن حازم، هذه أيضا تقدمت أمس. الصحيحة الثالثة صحيحة العيص ابن القاسم، قال سألت أبا عبد الله عن رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يبضي إليها ثم تزوج ابنتها، فقال إن لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس، وإن كان أفضى فلا يتزوج ابنتها. هذه الصحيحة صحيحة العيص بن القاسم. الآن ما نتعرض إلى أنه هاي شنو أكو عندنا تعليق عليها. هذا التعليق يأتي بعد أن نذكر صحيحة يزيد الكناسي. صحيحة يزيد الكناسي أيضا تقدمت أمس، وقلنا أنه سيد الخوئي رحمة الله عليه قال قد يتوقف في صحة هذه الرواية باعتبار أن يزيد الكناسي لم يرد فيه توثيق، ولكن ذكرنا في معجم رجال الحديث أن يزيد الكناسي هو يزيد أبو خالد القماط الذي وثقه النجاشي، فيزيد الكناسي ثقة على هذا الحساب. ذكرنا أمس الكلام الذي ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه بالنسبة إلى يزيد الكناسي ويزيد أبو خالد القماط، أنه هذول النجاشي والشيخ عد كل النجاشي ذكره يزيد أبا خالد القماط ووثقه، وقال أنه هذا من محلة بالكوفة هي الكناسة، فلذا على القاعدة يقال له الكناسي. الشيخ رحمة الله عليه ذكر يزيد الكناسي ولم يذكر يزيد أبا خالد القماط لا في الرجال ولا في الفهرست، ومعنى ذلك اتحادهما، ولذا ما ذكر، وإلا لا وجه لعدم ذكره. فكلام النجاشي ظاهر في الاتحاد، كلام الشيخ أيضا ظاهر في الاتحاد، لكن هناك كلام للبرقي يشعر بالتعدد. إشعاركم ما إلى قيمة الإشعار مقابل الظهورات، فلذا يزيد الكناسي يزيد أبو خالد القماط رجل واحد وهو وثقه النجاشي، هذا الذي ذكره رحمة الله عليه هنا في محل كلامنا. يأتي من السيد الأستاذ قدس الله نفسه في جزء 33، احنا محل كلامنا هنا في جزء 32 من الموسوعة، يأتي من السيد الأستاذ في جزء 33 من الموسوعة صفحة 225-226 هذا الكلام، أن يزيد الكناسي كوفي، أن يزيد الكناسي لم يثبت توثيقه. ليش لم يثبت توثيقه؟ يقول وإن كان النجاشي ذكر يزيد أبا خالد القماط ووصفه بأنه كوفي وثقة، والشيخ قدس سره ذكر يزيد الكناسي في كتاب الرجال وأفاد أنه ينتسب إلى كناسة محلة من الكوفة من دون أن يذكر له توثيقا، لكنه قدس سره لم يتعرض لذكر يزيد أبا خالد القماط لا في الفهرس ولا في الرجال. كلام النجاشي ظاهر في الاتحاد، كلام الشيخ هم ظاهر في الاتحاد. النجاشي ذكر القماط ولم يذكر الكناسي، والشيخ ذكر الكناسي ولم يذكر القماط، فلا بد وأن يكون شخص واحد وإلا لمعنى لعدم ذكر الاسم الثاني. وهذا كلامهما مما يوجب الإطمئنان بأن يزيد الكناسي هو يزيد أبو خالد القماط، وحينئذ فينفع توثيق النجاشي ينفع توثيق يزيد أبا خالد القماط، بما أنه يزيد أبا خالد القماط وثقه النجاشي فيزيد الكناسي هو نفسه فهو ثقة. غير نمحل الكلام، غير أن ذلك معارض بأن البرقي الذي هو أقدم من الشيخ وأعرف منه بالرجال لقرب عهده للرواة ذكر العنوانين يزيد أبو خالد القماط ويزيد الكناسي كلنا على حدة، وعن هذا غير هذا، فلا ينفع توثيق النجاشي للقماط في توثيق يزيد الكناسي. ذكر العنوانين معا، فقد ترجم يزيد الكناسي وترجم يزيد أبا خالد القماط كلا على حدة، وهو إنما يكشف عن عدم اتحاد الرجلين. وعلى هذا فلا ينفع وثاقة يزيد أبي خالد القماط في وثاقة يزيد الكناسي وعليه فتكون الرواية ساقطة عن الاعتبار سندا. ما وثق يزيد الكناسي، لم يثبت توثيقه. هذا طبعا ذكره مسلم بعد ما ذكر يزيد الكناسي في معجم رجال الحديث. في معجم رجال الحديث قال يزيد الكناسي ويزيد أبو خالد القماط، لأن الظهور يقتضي. أكو إشعار كلام البرقي، إشعار ما له قيمة. هذا وقت الذي يذكر هذا الكلام الذي يقول بأنه البرقي كلام الظاهر أقوى من الشيخ، أكثر باعا، أكثر اطلاعا، أقرب إلى عهد الرواة، ظهر في التعدد، وهذا يكشف عن تغايرهما، فلا دليل على وثاقة يزيد. هذا الإنسان شي تلقي عدول عما ذكره في المعجم. هالشي خب إذا عدول مثل ما ذكرنا في القضاء والشهادة، ذكرنا هذا عدول. الآن نقول لا، هذا ما يمكن أن يكون عدول، لا يستحيل أن يكون هذا عدول، لأن إذا كان هذا عدول خيجي ذكر يزيد الكناسي فيما بعد في جزء 33 وما بعد جزء 33 وما قبل جزء 33 وفي كل موارد الفقه يذكر يزيد الكناسي ويقول صحيحة يزيد الكناسي. هو في نفس جزء 33 بعد هذا الكلام يذكر صحيحة، يذكر رواية عن يزيد الكناسي ويقول صحيحة يزيد الكناسي. في جزء 41 يذكر رواية عن الكناسي ويقول صحيحة يزيد الكناسي. إذا هذا عدول ما يصح من التعبير بأنه صحيحة يزيد الكناسي. وإذا هذا عدول، سنذكر الموارد الذي ذكرها وقال عنها صحيحة يزيد الكناسي، وإذا كان هذا عدول كون يستدرك خوف في المعجم، وكثير من الموارد قدمته بعدين استدركها، قدم من عدة في الشيء وبعدين استدركه كثير من الأشياء. وهذا إذا تقدم وثاقته وبعدين عدلت عنه لابد أن تذكره وين في المعجم وتستدركه. لا هذا ذكره، لا هذا ذكره، ما بعث من الروايات تأتي يعبر عنها بصحيح عن ما قبل، يستكشف أنه هذا الذي ذكره هنا من أنه كلام البرقي ظاهر ويتعرضان، هذا قضية في واقع، مو أنه عدول، ليس عدولا. أقول إن تكرار ذكر رواية عن يزيد الكناسي ووصفها بالصحة بعد جزء 33 من موسوعتي يكشف عن عدم كون المذكور في جزء 33 المتقدم ذكره عدولا، وإلا لما كان يعبر عنها فيما بعد بالصحيحة، ولم يصح منه عدم استدراك ذلك في المعجم. وإذا عدلت كنت ذكر هذا في المعجم أذكره. كلام خلي نغض النظر عما يظهر من عدة بأنه هذا ليس عدول، خلي نجي إحنا ونشوف أنه كلام النجاشي والشيخ ظاهر يوم مظاهر، وكلام البرقي مش إلو ظاهر. واضح أن كلام النجاشي حينما يذكر القماط ولم يذكر الكناسي أنهما رجل واحد، والشيخ الطوزي حينما يذكر الكناسي ولم يذكر القماط معناه أنه رجل واحد، ظاهرين ظهورين أكو عندنا. هسا نجي أنه هذا كلام البرقي الذي ذكر كل منهما مستقلا ظاهر في التعدد يوم الشعر، واضح أنه لا يتعدى الإشعار، وعلى فرض كونه ظهور خذوا لك أقوى ظهور من عده، أقوى ظهور من عده، ظهورين أكو عندنا.
حسب الحروف النظام الهجائي، فإذا حسب الطبقات فهو لا يعني أنه الرجل متعدد، لأنه قد ذكره في طبقة وذكره قد في طبقة ثانية لأنه يكون في طبقتين، فهذا لا يصل إلى مرتبة الظهور في التعدد.
هذا يعني انت مؤيد لنا وبلا كلام، احنا نقول كلامه لا يعدو الاشعار الضعيف الذي ذكره في المعجم سيد الخوي، مو ظاهر، ليس ظاهرا. هسه لو فرضنا انه ظاهر أكثر من هذا؟ خو ظهورين أكو عندنا من عالمين من الرجال وهذا ظهور واحد، بلا كلام يتقدم ظهورين على ظهور الواحد. فليش إحنا نقدم الظهور الواحد؟ حد ليش نقول بأن الظهور الواحد يعارض ظهوره؟ هسه النتيجة المستحصرة في المقام هي وثاقة يزيد الكناسي كما ذكرها السيد الأستاذ قدس الله نفسه في المعجم، لأنه ذكر رواية يزيد الكناسي ووصفها بالصحة بعد ذلك، بعد الجزء، بعد هذا المورد الذي ذكره في جزء 33 وقبل ذلك، ولم يستدرك في المعجم، أي قبل جزء 33 صفحة 225. منها هذه الموارد التي ذكرها بعد جزء 33 صفحة 225 جزء 41 من الموسوعة. ثلاث مرات ذكر رواية يزيد الكناسي وثلاث مرات أيضا وصفها بالصحة. قل هذاك عدول خكون ما يصح عبر عنه بأنه صحيح. روى عن يزيد الكناسي عن أبي عبد الله وحده، روى عن يزيد الكناسي عن أبي جعفر اثنين، روى عن أبي عبد الله صفحة 270 273. خب الروايات التي قبل جزء 33 همات جزء 32 صفحة 315 ذكرها ووصف وعبر عنها بالصحة، في جزء 33 نفسه قبل صفحة 255 أيضا صفحة 123 أيضا ذكرها ووصفها بالصحة، فقط في جزء 33 صفحة 225 هنا فقط ناقش فيها، لا الروايات اللي قبلها لا الروايات اللي بعدها ولا في المعجم استدرك وذكر وراء كلها يصفها بالصحة. من يقدر نقول أنه هذا الذي ذكره في جزء 33 صفحة 225 هذا عدول؟ لا، الله يعلمه، قضية في واقع لا يكشف عن أنه عدل عنه. وفي هيك موارد المرجع يكون الكتب المعدة للتوثيق وهو المعجم، المعجم تراجع شوف أنه لا يرى وثاقته، لأنه يرى أن كلام البرقي والشيخ ظاهر، وكلام يرى أن كلام الشيخ والنجاشي ظاهر، ويرى أن كلام البرقي مشعر ولا معارضة بين الإشعار وبين الظهور. من الموارد الذي ذكر هذه الرواية رواية يزيد بن الكناسي ووصفها بالصحة أيضا في ما درسه بعد أن أكمل العروة، بعد أن أكمل الحاج، بعد أن درس الإرث، أخير كتاب درسه هو القضاء والشهادات، أخير كتاب وما كملها ماتن، ذكر أيضا هذه الرواية ووصفها بالصحة. ذكرناها هذه الرواية في كتابنا القضاء والشهادات جزء 2 صفحة 100 إلى صفحة 101، أما تذكرها ووصفها بالصحة، نتيجة أن الرواية صحيحة. هاي الرواية ثالثة رابعة ما ندري حسب التسلسل المتقدم. هسا لا من دأب السيد الخوئي ولا من إحنا هماتنا هنا بشكل ما نذكر الرواية الضعيفة. هسا نشوف السيد الخوئي رحمة الله عليه في الدرس ذكر عندنا ومن هذه الروايات التي تدل على عدم الجواز ضعيف، طبعا هو ما يعبر ضعيف، يعبر رواية أبي الصباح الكناني، إحنا نقول ضعيفة أبي الصباح الكناني بمحمد بن الفضيل، ذكر هاي الرواية. شنو مناسبة ذكر هاي الرواية؟ عن أبي عبد الله قال إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحل له ابنتها أبدا، وإن كان قد تزوج ابنتها قبل ذلك ولم يدخل بها فقد بطل تزويجه، يعني الزنا الذي يكون بعد العقد فما تنوجب بطلان العقد، وإن هو تزوج ابنتها ودخل بها ثم فجر بأمها بعد ذلك فليس يفسد فجوره بأمها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها. فال... فجور بالأم قبل العقد تحريم يقتضي التحريم، فجور الأم بعد العقد أيضا يقتضي التحريم، الفجور بالأم بعد العقد وبعد الدخول لا لا يقتضي التحريم. هاي ذكرها السيد الخوئي رحمة الله عليه وقال أنه هذه الرواية لم يعمل بها المشهور. ليش لم يعمل بها؟ طبعا هذا أصل ذكره لهذه الرواية بعقيدتنا، أنه يريد يقول أنه هاي الرواية مو من الروايات الدالة عدم الجواز، عدم جواز التزويج بالبنت إلى زنا بأمها، لأنه هذه الرواية تقول لا يجوز التزويج بالبنت حتى بعد العقد عليها. وتقدم سابقا أنه بعد العقد لا يقتضي التحريم الزنا بالأم، فلا ينبغي أن تعد هذه. طبعا هاي الرواية لم تذكر في الموسوعة، لكن احنا كاتبيها في الدرس فلذا ذكرناها، على أن هذه الرواية مضافا إلى ضعفها لم يعمل بها المشهور لأنها دالة على التحريم حتى بعد التزويج وقبل الوط، ولم يلتزم به المشهور إلا صاحب الحدائق وبعض مشايخه، لا تلتزم بالتحريم، وقالوا ببطلان العقد حينئذ إذا فجر بأمها بعد الزواج بها وقبل الدخول. فلذا هذه الرواية لا أثر لها، لكن خب ذكرها نحن أيضا نذكرها. إذن يكون هذه الروايات دل على عدم جواز التزويج بالبنت إذا زنى بأمها قبل العقد عليها. خب عندنا عدة روايات صحيحة كثيرة أيضا تقول إذا زنى بالأم قبل العقد يجوز له التزويج ببنتها، إذا لا يكون نذكرهن. هذه الروايات الدالة على الجواز صحيحة هشام أو هاشم بن المثنى، هذا قد يعبرون عنه بهشام وقد يعبرون عنه بهاشم، ولعله ذلك متعارف بينهم فلذا هو رجل واحد. عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوجها هي يتزوجها؟ قال نعم، وأمها وبنتها، حتى لأن البنت لا يدل على جواز الزواج بالبنت. هاشم هشام شخص واحد، ترجمه النجاشي بعنوان هشام ووثقه، وفي رجال البرقي ترجمه بعنوان هشام، النجاشي ترجمه بعنوان هاشم، البرقي ترجمه بعنوان هشام. الشيخ الطوسي رحمة الله عليه روى رواية واحدة في التهذيب والاستظهار بسند واحد ومتن واحد، تارة عن هاشم وأخرى عن هشام، كأنه متسامح في هذا وهو شخص واحد. هسه اختلاف أخش في اسمه أو تصالح على أنه يطلق عليه هذا الاسم وهذا الاسم، ذاك شيء آخر. في هذه الرواية في سندها القاسم ابن محمد، هذا القاسم محمد إذا مردد بين القاسم ابن محمد الجوهري، قاسم بن محمد الجوهري ثقة، وأكو عندنا قاسم آخر وهو القاسم ابن محمد الإصفهاني ذاك ضعيف. إذا القاسم بن محمد مردد بين دول الثنيين بدي تصبح الرواية ضعيفة، لكن القرائن قائمة على أن القاسم بن محمد هو القاسم بن محمد الجوهري لا القاسم بن محمد الإصفهاني، فلذا تكون الرواية ضعيفة. شنو القرائن؟ أن القاسم بن محمد الجوهري روى روايات كثيرة بعنوان القاسم بن محمد الجوهري، وأكثر منها روى بعنوان القاسم بن محمد، كله رواه عن هشام ابن المثنى، كلهم رواه عن هذا، فيفهم منها أن القاسم بن محمد هو القاسم بن محمد الجوهري وهو ثقة، فلا ترديد بينه وبين القاسم بن محمد الإصفهاني، فالسند صحيح. هسه الموجود في التهذيب مو القاسم بن محمد الجوهري، قاسم بن حميد، قطعا هذا من خطأ النسخة، ماكو عندنا واحد اسمه القاسم بن حميد بدل القاسم بن محمد الجوهري، فلذا يكون واضح أنه هذا خطأ القاسم بن حميد. فلذا تكون هذه الرواية الموجود في سندها القاسم بن محمد للقاسم بن حميد. هنا صحيحة أخرى للهاشم أو للهشام قال: كنت عند أبي عبد الله فقال له رجل فجر بامرأة أتحله ابنتها؟ قال: نعم، إن الحرام لا يفسد الحلال. أي يحتمل أن تكون هي الأولية مع رواية هاشم مثلا، أو يحتمل أن تكون مو الأولية غيرها. لسا هذا مات مو هالقد مهم، لأنه اثنين شانن يوم واحدة شانن ما يأثر. الرواية الثالثة صحيحة يسير سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عن رجل من فجر بامرأة يتزوج ابنتها؟ قال: نعم يا سعيد، إن الحرام لا يفسد الحلال. تأكيد كيف حرام لا يفسد الحلال. صحيحة صفوان قال: سأله المرزبان عن رجل فجر بامرأة وهي جارية قوم آخرين ثم اشترى ابنتها، أيحل له ذلك؟ طبعا مو مجرد الملك، اشترى للوضع. قال: لا يحرم الحرام الحلال. وفي نفس الوقت: ورجل فجر بامرأة حراما أتزوج ابنتها؟ قال: لا يحرم الحرام الحلال. الروايات اثنينهن عنه عليه، عنه منو عنه؟ مضمرة يعبر عنها. صفوان ما يروي عن زيد وبكر وعمر وخالد، يروي عن الإمام، فلذا الإضمار في هذه الرواية لا يكون مانعا من صحتها. هسه نجي إلى رواية أخرى أيضا ضعيفة وذكرها السيد الخوئي رحمة الله عليه، قال: ومن روايات الجواز رواية علي بن الحسن بن رباط عمن رواه عن زرار. وش نسوي بهاي الرواية؟ مرسلة. قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل فجر بامرأة هل يجوز أن يتزوج ابنتها؟ قال: ما حرم حرام حلالا قط. هاي بعد ما افتهمنا أنه ليش ذكر هالسيد الخوء. روايات ضعيفة شنو؟ ابهت مؤيد. احنا شو نسوي بالمؤيد مع وجود الروايات الصحيحة الدالة على الجواز؟ هسه نرجع إلى رواية العيس ابن القاسم الذي ذكرها السيد الخوئي واستدل بها. عن أبي عبد الله: رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفضي إليها ثم تزوج ابنتها، قال: إن لم يكن أفضى إن لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس، وإن كان أفضى إليها فلا يتزوج ابنتها. هاي الرواية رجل فجر بامرأتين، بعض كتب خرجوا رواية ثانية: رجل باشر امرأته مو امرأته، تخريج مو صحيح هذا معلن. بعض الأعلام وهو السيد الزنجاني دام ظله قال أن هذه الرواية وهي رواية العيس بن القاسم الذي ذكرها السيد الخوئي باشر امرأته، أكوش في بعض النسخ باشر امرأته مو باشر امرأة، إذا باشر امرأة زنا فيدخل في محل بحثنا، جزء يتزوج بيته لو ما جزء يتزوج بيته ما يخالف يتزوج بيته، إذا باشر امرأته هذا الزنا حتى يمكن الاستدلال بهذه الرواية وهي رواية العيس بن القاسم؟ لا، مو دخل في المحل بحثنا. وبما أنه مو معلوم أن الموجود في هذه الرواية باشر امرأته أو باشر امرأة، فلذا لا يمكن الاستدلال بها، إلا اللهم أن نقول بأنه هذه الرواية باشر امرأته الذي رواها الكليني لم يثبت ما يعارضها مما رواه الشيخ الذي هو باشر امرأته، إذا هالشكل إبلي يصح الاستدلال بها. هذا الذي ذكره السيد الزنجاني قد دام ظله فيه كتاب النكاح جزء 6 طبعا الثانية طبعا من كتاب النكاح جزء 6 صفحة 107-108 درس رقم 299. تقدم سابقا عندنا قبل كم يوم في المسألة 4 الرقم العام 3740، ويأتينا أيضا فيما بعد في المسألة 37 3773 يأتينا أن هنا أكو عندنا روايتين، مو رواية واحدة مختلفة النسخة، رواية رجل باشر امرأة ويذكروها في باب الفجور، ورجل باشر امرأته ويذكرونه في باب آخر وهو باب حرمة الربيبة. روايتين أكو عندنا، مو رواية واحدة مختلفة النسخة. وصاحب الجواب حسب ما في ذهني أنه ذكر كل رواية في محلها في الجواب جزء 33 جزء 30 أو 29، كل واحدة ذكرها في محلها، مو أنه رواية واحدة مختلفة النسخة وأنه تدخل في محل البحث إذا كان المطمئن به هو نسخة الكليني الذي فيها باشرة امرأتان، ولا يعارضها نسخة الشيخ باشرة امرأته لأنه لم تثبت باشرة امرأته. على كل نتيجة أنه هاي الرواية ما لا إشكال فيه في صحة التمسك بها ودلالتها على جواز التزويج، عدم جواز التزويج بالبنت. هذه الروايات قسم الأول قسم الثاني. الوقت تعدى وأنا ما أدري 5 دقائق تعدى الكلام، طلعنا على الروايات. خو شنو شو نسوي؟ شنو الذي قال صاحب الجواهر؟ شنو الذي ناقشه؟ يأتي الكلام حوله غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.